أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين. عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة الثامنة: لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد، فالظاهر صحة صلاته، وإن كان الأحوط الإعادة، بل وكذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا. والاحتياط بالإعادة في هذه الصورة أكد وأشد. كلا الاحتياطين استحبابيان، فيأتي الأمر في أحدهما أقوى من الآخر بحسب فتوى الناس. خلاصة المسألة أن الماتن تعرض هنا لفرعين فقهيين. الفرع الأول هو الشخص العالم بأن وظيفته التقصير، بأن وظيفته التقصير، ولكنه يعني ما عنده جهل بأصل الحكم، ولكنه نسي السفر مثلا، أو نسي بعض ما يرتبط بالموضوع، فنوى التمام أو لم ينوي، نوى صلاة الظهر ولكنه انسياقا مع من يصلي مجاورا له أو يهتم به ويصلي خلفه سلم عن ركعتين، فهذا إنسان وظيفته الواقعية هي التقصير، ولكنه لم يقصد ولم ينوي التقصير في الصلاة عندما دخل إليها، بل قصر انسياقا ذهولا غفلة أو عن عدم معرفة وتفقه في الدين، صلى خلف إنسان سلم عن ثنتين وسلم عن ثنتين، لكن قاصد هو إجمالا صلاة الظهر واجبة عليه، يعلم المقدار، لكنه ليس جاهلا بأصل الحكم وأن المسافر وظيفته التقصير. الفرع الثاني عين الفرع الأول لكن موضوعه الجاهل بأصل الحكم. لا ايه مروا من أتم في موضع القصر، وقد يكون المراد من الفرع الثاني
مش بس الجهل بأصل الحكم، الجهل الذي يرجع إلى شبهة حكمية، ويحتمل أيضا الجهل اللي بيرجع إلى شبهة موضوعية أيضا، لكن جهل. جيد. المدعى في هذا الفرع الذي هو غير منصوص بنص خاص، أن معظم الذين تعرضوا له من المحققين والعلماء قد أفتوا بالبطلان، وقد أفتى بهذا صريحا المحقق صاحب الشرائع في الشرائع، ونسب صاحب الجواهر عدم الخلاف في المسألة إلى كل من تعرض له من المحققين، في إشارة إلى أن المسألة غير متعرض لها، في جملة من الكلمات ما ينبغي قوله منهجيا في مقام الاستدلال والاستنباط هنا، أن هكذا مسألة ليست من الأصول المتلقات. شو يعني؟ بمعنى أننا لم نجد بها نصا ولو ظاهرا، ولم نجد تعرضا لها في كثير من كلمات المتقدمين والمتون الفقهية الأولية التي كان دأبه أصحابها على الإفتاء بنصوص أو مضامين الروايات. من هنا لا ينبغي بوجه دعوى وجود إجماع محصل تعبد، بل لا يمكن دعوى وجود إجماع منقول أيضا، وإن كنا لا نرى حجيته، لكن لا يمكن دعوة. وكذلك من يرى أن الشهرة الفتوائية حجة، فإن الشهرة الفتوائية التي هي حجة على تقدير حجيتها كبروية لا تشمل المقام، إذ الحديث هناك عن شهرة فتوائية لدى المتقدمين، يعني شهرة فتوائية يمكن أن يكون في موردها نص لم يصل إلينا. هذا الفرق بين الشهرة الفتوائية والاستنادية، الشهرة الاستنادية وصل إلينا واستند إليه المشهور. جيد. فالبحث إذن هو بحث صناعي، والكلام في هذه المسألة هو الكلام في المسألة السابقة. شو يعني؟ إن كنا قائلين بأن النية لابد أن تكون نية تفصيلية، وأن العمل لابد أن يطابقه المنوي منذ البداية على مستوى الوظيفة، فالحق مع ما نسب إلى كثير من المحققين من القول بالبطلان، هو لم ينوي أساسا التقصير، هو وظيفته الواقعية التقصير، لم ينوي التقصير. ما علينا بالكلمة اللي السيد أخوي قاله وتعالج عنها، مش ضلنا لحقين عليها، إن تحولت الوظيفة إلى وظيفة تخييرية، هو قال مسامحة في التعبير. هذا كلام لم ينطق به أحد من المحققين، ومن نطق به تراجع عنه. الوظيفة الواقعية للمسافر المستجمع للشرائع هو التقصير، فهو جاء بالوظيفة الواقعية غاية الآن لسهوه لنسيانه لسبب من الأسباب لم يقصد التقصير، لكن عندما صلى مع جماعته قصر اتفاق انسياقا معه. فإذا قلنا يجب قصر ونية كل التفاصيل بما فيها القصر والتمام، فلا شك ولا ريب أن هذا الإنسان لم يأتي بالنية على وجهها. أما إذا قلنا يكفي قصد القربة أو يكفي قصد الأمر إجمالا، يعني الوظيفة الفعلية الانطلاق عن الأمر أو قصد المأمور به على إجماله، من دون معرفتنا التفصيلية بالأجزاء والشرائط، أو قلنا أكثر من هذا إنه لا يضر قصد التمام موضع القصر أو قصد القصر موضع التمام، لأنهما ليسا ماهيتين مختلفتين بحسب التركيب الشرعي الاعتباري. يعني الفرق بين القصر والتمام في الظهر مش مثل الفرق بين ظهر وعصر. فحينئذ كما هو الصحيح، كما هو الصحيح، يعني مش واجب قصد التفاصيل، إذ لم يدل دليل لا من آية ولا رواية ولا إجماع ولا شيء تعبدي، يعني إجماع تعبدي، على لزوم قصد هذه التفاصيل في النية، بل أقصى ما دلت عليه الأدلة هو التقرب بما يصلح للمقربية. جيد، إذا كان الأمر هكذا فحينئذ هذا الإنسان تأتى منه قصد القربة أم لم يتأتى؟ هو ينبعث عن وظيفته الفعلية لديه، بل أكثر من هذا هو قصد الأمر إجمالا الذي لا يعرف تفاصيله، قصد الإتيان بالظهر الواجبة. جيد، فلا وجه حينئذ للقول بطلان الصلاة بناء على هذا المبنى. فالمسألة في تقديري مبنائية، أما ما ذكر في بعض الكلمات من توجيهها بقصد التشريع وإلى ما هنالك فهو تهريب، يعني إبعاد عن جرح المسألة يا أخوان. لا يختلف أحد مع أحد أن قصد التشريع حرام إذا مع التفاته ضرعه، وبدون التفات ما اسمه تشريع، ها؟ وأن الحرام لا يقرب إلى الموت، هذا مش محل خلاف.
يعني الأصوليين حينما يأتون بأدلة ويعتمدون
عليها في التشريع وهي ما أنظر الله بها، لا حول ولا قوة. جيد، وهذا الكلام يجري في الفرع الأول والفرع الثاني على حد سواء، فلماذا كان الاحتياط في الثاني آكد وأشاد؟ هذا سؤال مهم. جوهر الفتوى واحدة في الأول والثاني، والاحتياط في الأول والثاني أيضا لا مشاحنة في الاحتياط الاستحبابي، لأن كثير من المحققين أفتوا بالبطلان لا بأس للخروج من خلافهم، وإن كان الاحتياط أنا في تقديري ما له واجب في مسألة صناعية واضحة المبنى، مرة فهم الرواية، مرة التباسات، مرة إذا صحح الراوي، مرة ضعفه، مرة المشهور عمله برواية ضعيفة وأنا لا أرى العمل بالمشهور، هذا الاحتياط له وجه. أما إذا المبنى الصناعي والواجب ما له معنى الاحتياط، مفروض الإنسان يجزم بالمبنى الصناعي، إذا جازم خلص. جيد، مو مهم، لا مشقق من الاحتياط الاستعمالي. لماذا كان في الثاني آكد من الأول؟ أقول آكدية الاحتياط في الثاني تعني أن مقصود الماتن من الفرع الثاني الجهل بأصل الحكم. ليش يا أخوان؟ لأنه المورد الوحيد الذي حكم فيه الماتن طبعا للصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم بأنه لا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء بطرف أولى في خارج الوقت، وين؟ في التمام في موضع القصر.
فإذا ألغيت خصوصية التمام في وضع القصر وعمد للقصر في وضع التمام ها؟ فقد يدعى أن هذا من باب أن الجاهل بالحكم تبدلت وظيفته الواقعية من القاصر إلى التمام، ومن تبدلت وظيفته الواقعية في ظرف الجهل من القصر إلى التمام، إذا قصر فهو جاهل لم يأتي بوظيفته الواقعية، لأن الوظيفة الواقعية تبدلت إلى التمام في ظرف الجهل. فإذا لم يأتي بالوظيفة الواقعية واجب يعيد، واجب يعيد تمام إذا بقي جهل. ها؟ إذا التفت وتذكر ما راح يعيد، إذا بإجاهل هو ما راح يلتفت لشيء. الفرض لا يفرض إلا إذا تذكر، إذا تذكر عادت وظيفته إلى القصر في الوقت، فيجب عليه أن يعيدها بعد التذكر قصرا. ليش؟ لأن هو عندما صلى قصرا في ظرف الجاهل كانت وظيفته شو؟ التمام. لكن هذا الكلام يا إخوان مبني على أن دليل الإجزاء عن الإعادة فضلا عن القضاء يدل على تبدل الحكم الواقعي والوظيفة الواقعية، مع أن الصحيح كما قلنا هناك أنه ليس أكثر من دليل إجزاء واغتفار بما أتى به، لا أكثر، لا أن الوظيفة الواقعية والحكم الواقعي للمولى يتبدل من القصر إلى التمام. لا لا، حكم الظاهر في ظرف الجهل غير حكم الثانوي، حكم الثانوي حكم واقعي. عم بيقول لك انت صليت تمام موضع القاصر، خلص اكتفي بما صليت. احسنت، هذا لا يعني تبدل الحكم الواقعي. اجزاء في ظرف الجهل يا شيخ، مش اجزاء في ظرف الاضطرار، ولا اجزاء في ظرف الضرر، ولا اجزاء في ظرف العسر. هذا إجزاء أخذ في موضوع الجهل، أخذ في موضوع الجهل يعني بات حكما ظاهريا واضح.
يعني أشبه
طريق جيد. على هذا الأساس هذه الشبهة هي التي جعلت الاحتياط آكد هنا. أما إذا قلنا هذه مجرد شبهة أصلا ما إلى موضع، الوظيفة الواقعية لا تتبدل بالعلم والجهل، لأن الأحكام الواقعية لا تختص بالعالمين بها، تشمل العالم والجهل، وإن كانت لا تتنجز على غير العالم طبعا. على هذا الأساس الدليل الدال هناك على الاكتفاء بالتمام أقصى ما دل عليه الاغتفار، والكل هكذا قالوا من المحققين تقريبا. فهذه الشبهة حيث تأتت في ظرف الجهل، بينما بالفروض الأخرى الجهل بالتفاصيل والنسيان والسهو و و و و كان كل واجب الإعادة، القضاء مش واجب أو واجب في بعضها ومش واجب في البعض الآخر. فمن الوضوح بمكان أن الوظيفة الواقعية هناك ما تبدلت، لذلك الاحتياط كان عادي، بينما هنا شبهته أعظم لأن فيه شبهة تبدل الوظيفة الواقعية، فكان الاحتياط أكثر وأشد. جد، هذا ما ينبغي أن يقال في المسألة التالية. المسألة التاسعة، إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصلاة، ما عنده أي مانع، زالت الشمس ومضى على الزوال نصف ساعة، ساعة عنده ماء للوضوء، عنده كل شيء، ولم يصلي ثم سافر، وجب عليه القصر. ولو دخل عليه الوقت وجب عليه شو؟ القصر. صحيح خطب في البداية بصلاة أربع ركعات، لكن تبدل الموضوع، شرط الحكم تبدل، تجاوز حد الترخص وقاصد قطع مسافة ولم يصلي، وما له معنى لا استصحاب ولا غير استصحاب. شو استصحاب هون؟ في بعض الكلمات بعضهم احتمل جغل الاستصحاب، لولا النصوص طبعا، أقول حتى لولا النصوص الاستصحاب لا يجب، الاستصحاب يجب مع أحد في الموضوع. هذاك عنوان مقيم أو متوطن، هذا عنوان مسافر، فتغير الموضوع، هذا استصحاب القسم الثالث من أقسام الكلية، ما له معنى. جيد. ثم سافر وجب عليه القصر، ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر شو وظيفته؟ تقصير. فلم يصلي وبعد داخل الوطن حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الإقامة شو بصير؟ أو حد الترخص منهما، يعني من الوطن أو محل الإقامة أتم. طبعا العبارة الأخيرة يا إخوان أو حد الترخص منهما متوقف على أن نقول بأن حد الترخص يشمل محل الإقامة، وهذا بحثناه نحن في العام الماضي، قلنا حد الترخص طبقا لأدلته مختص بالوطن، أما محل الإقامة لا تشمل وقت إلا حد الترخص. ومش أنا فقط قلت بهذا، واستعرضنا الأدلة في ذلك الوقت، سيلقوي يفتي بهذا. صحيح أن كثيرا من المحققين لم يفارقوا في حد الترخص بين محل الإقامة وبين الوطن، لكن لا دليل على شموله لغير محل الوطن، والقياس ليس من عندنا، أو الغاء الخصوصية مش من جيبنا. فالمدار على حال الأداء، يعني في الفرضين، من كان متما فانقلبت وظيفته أو العكس. لا حال الوجوب والتعلق، لكن الأحوط في المقامين الجانب احتياط واضح أنه استحبابي. جد هنا يا إخوان، طارة الكلام يكون على مستوى القاعدة، وأخرى على مستوى النصوص الخاص. على مستوى القاعدة يا إخوان، نحن لدينا أدلة عامة للصلوات في أعداد الفرائض وأعداد الركعات وصحاح بيانية. لو كنا وتلك الأدلة، فكل إنسان ويجب يصلي 17 ركعة في اليوم وشاك جيد. جاءتنا أدلة خصصت، هذه الأدلة قالت كل واحد واجب عليه هذه 17 ركعة إلا من كان مسافرا. إطلاق الأدلة الأول يشمل الحاضر والمسافر والآخر. دليل الذي قال المسافر ينقص من صلواته الرباعية ركعتان ركعتان 6 ركعات، يتوقف على تحقق موضوعه وشرائطه، اللي هي شرائط التقصير اللي بحثناها في العام المنصرف. جيد. ظاهر الدليل الأول أن من كان مكلفا بالصلاة فدائما يصلي في الرباعية 4 ركعات. ظاهر الدليل الثاني أن من كان مسافرا يصلي ركعتين. هل الدليل الثاني ظاهر في الحيثية التعليلية أو التقييدية؟ يعني يدور مدار الاسم. من الواضح أن ظاهر في الحيثية التقييدية مش تعليلية. مش كان مسافرا آنا ما يصلي ركعتين ركعتين، لا، المسافر حيث يكون مسافرا يصلي ركعتين، مش المسافر اللي كان مسافر بعد انقضاء التلبس. واضح جدا من ظهور الدليل. أحسن. وحتى لو قلنا هو حقيقة في الأعام، هو ظاهر في المتلبس، والعبرة بالظهور. جيد. فمقتضى إطلاق دليل التقصير أنه كلما تحقق الإثم تحققت الوظيفة، كلما تحقق الإثم تحقق التقييد. نأتي إلى من كان في بداية الوقت في وطنه طبيعي، هو مش مسافر، خوطب بصلاة الظهر الأربع ركعات، مش مشمول لأدلة التقصير. عندما شرع في السفر بات اسمه مسافر، قاصد قطع المسافة، قطعها وما قطعها ما دام مستمر القصد عنده وقد تجاوز حد التنفس بالخارج من بلده. فهذا الإنسان لا شك ولا ريب أنه الآن خوطب بدليل التقصير. شو يعني خوطب بدليل التقصير؟ يعني دليل التقصير بات بالفعل مقيدا لدليل الوظيفة الأولى التي تقتضي على إطلاقها التمام. طيب انتبهوا يا إخوان، أنا ما عبرت بأنه أدلة الحكم الأولي آلة مقيم وآلة متوطن وآلة، لأنه ما رح تلاقوا هكذا شيء في الأدلة. أدلة أعداد الفرائض بينتها بشكل مطلق، لو كنا وهي لشملت المقيم والمسافر. دليل المسافر عبر بالمسافر، هذاك ما عبر بالمتوطن، هذيك عبرت بالمكلف أو ما يؤدي معنى التكليف. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الواضح أن مقتضى القاعدة تبدل وظيفة هذا الإنسان إلى التقصير عندما بات مسافر. والمسافر لأن الحيثية تقييدية والسفر موضوعي، من الواضح لم يعد الآن مسافر. إما لم يعد مسافر حقيقة إذا دخل وطن، أو لا يعد مسافر تعبدا إذا دخل إلى محل الإقامة. لا، اللي داخل إلى محل الإقامة يعد مسافر في وطنه حقيقة. إيه؟ في من دخل في محل الإقامة أو صار له 30 يوم متردد في مكان، هذا بعده اسمه عرفا مسافر، لكن يتعبده الشارع بقطع سفره على مستوى الآثار التشريعية. على هذا الأساس النتيجة شو راح تصير؟ النتيجة سوف تصبح بأن أدلة المسافر لا تشمله على وجه الحقيقة في من دخل وطنه، وعلى وجه التعبد في من نوى الإقامة أو أكمل 30 يوما متعددا. فإذا لا تشمله تلك الأدلة، تلك الإطلاقات على حالها غير مقيدة بدليل المسافر، فتتبدل الوظيفة. هذا مقتضى القاعدة. أي كلام في الكلمات يقال غير هذا يا إخوان محل نقاش، وش داعي للاستعراض؟ ماذا قال فلان ومناقشته، وماذا قال فلان ومناقشته، خصوصا وأن مقتضى القاعدة ليس هو الميزان هنا، لأن المسألة فيها وفرة نصوص، فيها وفرة نصوص. والفروع في الحقيقة ثلاثة. الفرع الأول هو الفرع الأول من المسألة، من كان مقيما أو في وطنه فسافر. الفرع الثاني من كان مسافرا ثم دخل وطنه، كلاهما في الوقت. الفرع الثالث هو اللي بتتعرض له المسألة العاشرة القادمة. هذي كله من واد واحد. شو هو؟ هو الذي كان في الوقت في جزء منه مقيم ومسافر، في أوله مقيم في الثاني مسافر، في أوله مسافر في الثاني مقيم، ها؟ وما صلى في الوقت، إما عصيانا إما سهوا إما لأي سبب، مو مهم ليش ما صلى. الأمر يقضي بحسب ما دخل وظيفته التي دخل الوقت عليه بها، أم وظيفته التي خرج الوقت عنه بها. يعني إذا في الأول هو مقيم وفي الآخر مسافر، ففوت الصلاة كان عند السفر يعني قصر. إيش الفتوى بذهني وأذهانك معروفة بحسب ما فاتته في آخر الوقت، لكن هذه لابد من بحثها لأنها محل خلاف. وهناك من أفتى بالتخيير كالماخذ، وهناك من أفتى بأن الميزان بأول الوقت، وهناك من أفتى ولعله الصحيح بآخر الوقت. هذه فروع ثلاثة مربوطة ببعضها يا أخوان، فرعان منهما في التاسعة وفرع في العاشرة. تحتاج هذه الفروع إلى استعراض الأدلة الخاصة، وأنا على طريقتي وعادتي يا أخوان، حتى ما ننحكر لا للأستاذ ولا للفقهاء. أنا إذا الأدلة مجموعة في باب واحد في محل واحد أو تحتاج إلى جامع، المفترض بنا حتى نتحرر في مقام الاستنباط من الخلفيات الخاصة أننا نقرأ الروايات كلها حتى نأخذ صورة كاملة، ثم بعد ذلك نأتي إلى البحث الفقهي. تتوافق طوائف متعارضة غير متعارضة، لذلك غدا إن شاء الله نستعرض الروايات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.